إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق أيها الإخوة الحديث عن فضل الذكر في القرآن الكريم، وكيف حث وحض القرآن على الذكر بأوجه متعددة، ذكرناها عشرة من الأوجه كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. وتوقفنا في المحاضرة السابقة والدرس السابق عند فضل الذكر في السنة، وقد جاءت الأحاديث بفضل الذكر عامة، وقد جاءت أحاديث أخرى بفضل أذكار معينة. فمما ورد في فضل الذكر عامة ما ورد في البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثل الحي والميت، الذي يذكر الله حي والذي لا يذكر الله ميت. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، أي أن المفردين سبقوا. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لعلك أيها الأخ، يعني قبل أن نسترسل في ذلك الأحاديث، يتبادر إلى ذهنك ما وجه الربط بين ذكر اسم جبل من الجبال وبين قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. يعني عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جبل يقال له جمدان، قال: سيروا هذا جمدان، ثم قال: سبق المفردون. ليس جمدان سبق المفردين، لا، المفردون هم الذين سبقوا، سبق المفردون. ما العلاقة بين ذكر هذا الجبل وبين قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون؟ العلاقة هو أن هذا الجبل من الذاكرين الله كثيرا. هذا الجبل مما يذكر الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن كل شيء من مخلوقات الله عز وجل يسبح بحمد الله. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. يعني أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لله كثيرا هم الذين يسبقون. وأيضا عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. انتبه، هذه أربع جوائز، ليست الجائزة التي تقال بعد الأذان، لا، أفضل بكثير جدا. هذه أربع جوائز للذين يذكرون الله عز وجل. وقلنا أن الذكر في هذا الحديث كما ذكرنا بالأمس عام، ليس المقصود به مجرد الألفاظ فقط. لا يقعد قوم يذكرون الله، أنتم الآن، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، أنتم الآن من الذين قعدوا لذكر الله. ما الذي أقعدكم إلا لحضور هذه المحاضرة أو هذا الدرس؟ وهذا الدرس هل هو إلا علم شرعي يقال؟ لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا، الجائزة الأولى، حفتهم الملائكة. الجائزة الثانية، غشيتهم الرحمة. الجائزة الثالثة، نزلت عليهم السكينة. الجائزة الرابعة، ذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده، يعني الله عز وجل يذكرك باسمك عند الملائكة. ماذا لو قال لك أحد الأشخاص عندما مثلا سلم عليك أو كذا وقال أنت فلان؟ نعم، فلان ابن فلان تعمل في المكان الفلاني. نعم، يا أخي الأمير البارح يتكلم بك، يذكرك، يعرفك الأمير، ماذا يكون شعورك؟ لن تسعك الدنيا. أو قال لك ليس الأمير، قال لك الشيخ فلان يعرفك وكان يثني عليك ويقول له جهود طيبة إلى آخره، ماذا يكون شعورك؟ هذه جائزة من الله عز وجل، وذكرهم الله في من عنده، يذكرك الله عز وجل عند الملائكة. فقال فلان بن فلان هذا يذكر الله، هذا جلس مع أولئك النفر الذين يذكرون الله. عند مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال في حديث سبق أن ذكرناه، خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني أقسم بالله، يعني أحلف بالله أنكم ما جلستم إلا تذكرون الله. قال والله ما جلسنا إلا لله. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني لم أتهمكم أنكم تكذبون، لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، يعني يقول أنا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم أكتب له الوحي، ومع ذلك أقل واحد في مثل منزلتي يحدث أنا، ما كنت أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وما كان أحد أقل وما كان أحد بمنزلتي من رسول صلى الله عليه وسلم، بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أولا كما قلت لكم الآن من كتاب الوحي، فكل ما ورد نزل الوحي يناديها النبي صلى الله عليه وسلم أو ينادي غيره ليكتب الوحي. وأيضا أمر آخر أنه قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف قرابته؟ أخت معاوية أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة، وما كان أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معني أن الحديث لكن يسمعوا هذا الحديث وحديثكم به، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم، جالسين في المسجد يذكرون الله، قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما جلسنا إلا ذاك، ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يعني يقول للملائكة انظروا إلى عباد هؤلاء مجتمعين يذكرون الله عز وجل. في الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأنساها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله، ما دام أن هذا الأمر سيكون مفضلا على هذه الأشياء جميعها بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. أيضا في الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، أخبرني بشيء أتشبث به. قال
لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله،
يعني تكثر الذكر باستمرار.
وأيضا في الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.
قالوا: وما رياض الجنة؟
قال: حلق الذكر.
حلق الذكر.
وردت آثار وأقوال عن الصحابة والسلف في الحث على ذكر الله، منها قال أبو بكر رضي الله عنه: ذهب الذاكرون الله بالخير كله. وأبو الدرداء يقول: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وقال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله تعالى خنف.
خنف يعني تراجع.
وقال معاذ بن جبل: ما عمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال كعب بن مالك: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وهناك آية في معنى هذا القول، ما هي؟
ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني المنافقين. وردت ابن تيمية يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وردت أحاديث كثيرة أيها الإخوة في فضل أذكار معينة، منها ما عند مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع.
أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو تقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، بأيهن بدأت لا يضر.
وفي الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق.
تناثر، تعرفون شجر يابس، ورق يابس، بمجرد أن يلمس يتساقط الورق.
فتناثر الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، أو إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة.
يعني إذا قلت أو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع كلمات تساقط الذنوب كما تساقط أو كما تتساقط أوراق الشجر.
في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر،
يعني وإن كانت عظيمة جدا جدا مثل زبد البحر.
سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم. أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
فعلا خفيفتان على اللسان، تستطيع أن تقول 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في وقت يسير جدا لا يساوي شيء بالنسبة لليوم. في مسلم عن دويه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، خرج لصلاة الصبح وهي في مسجدها، يعني في مكان الذي تصلي فيه في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى. النبي صلى الله عليه وسلم معتاد في الغالب أنه يجلس بعد الصلاة بعد صلاة الصبح في المسجد حتى تطلع الشمس وترتفع يرجع. رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني إلى الآن وأنت جالسة من أن خرجت الفجر؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني كل ما قلت من أن خرجت منك حتى رجعت، كل ما قلت أنا قلت 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يكررها 3 مرات: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيضا عند مسلم عن أبي هريرة رضي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. في مسلم أيضا عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ كل يوم يستطيع يكسب 1000 حسنة. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 سيئة. فقط 100 مرة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة، 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. في الترمذي وهو حديث حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تسبح تسبيحة تغرس لك نخلة، تسبح تسبيحة تغرس لك نخلة ثانية، تحمد الله تهلل تكبر، في كل واحدة تغرس لك. في البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أرجعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم.
يعني يقول لا ترفعوا أصواتكم، الله عز وجل يسمعكم.
يقول أبو موسى: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنا خلف دابة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها.
يقول: فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
من الذي يقول؟ أبو موسى. يقول: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول: فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كنز من كنوز الجنة.
في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 أنفس، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
إذن احفظوا معي أيها الإخوة، ليس للسؤال، لا للتطبيق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم تحصل على 4 جوائز التي ذكرناها لك الآن. يكتب لك 100 حسنة ويمحى عنك 100 سيئة، وكأنك أعتقت 10 رقاب، 10 رقاب من العبيد، وكانت لك حرزا من الشيطان، كانت لك حرزا من الشيطان، يعني كانت تحوطك وتحرسك من أن يوسوس لك الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جئت به إلا إنسان قال مثلك أو زاد على ذلك. ولا تنسوا أيضا في واحدة أخرى قلناها قبل قليل 100 مرة، ما هي؟ سبحان الله وبحمده، 100 مرة تحط عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عند أبي نعيم عن عبد الله بن خبيب وصححه: من ظن بالمال أن ينفقه، يعني من بخل بالمال أن ينفقه، وبالليل أن يكابده، فعليه بسبحان الله وبحمده. إذا ما تقدر تنفق مال كثير أو ما عندك مال كثير تنفق وما تستطيع تقوم الليل، تواجه صعوبة كبيرة في هذا، فعليك بسبحان الله وبحمده. أنواع هذه الأذكار: الذكر الذي قلناه بالمعنى الثالث بمعنى الألفاظ التي ورد الترغيب فيها، ينقسم قسمين: الأذكار هذه التي نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه الأذكار تنقسم قسمين: القسم الأول ذكر مطلق، ذكر مطلق غير مقيد بزمان ولا مكان ولا حال، بل يقال في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال، كما في الأحاديث السابقة. أن تريد تسبح الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبح كما شئت. لا يشترط أن تكون بعد صلاة أو أن تفعل أو أن تفعل، لا، هذه أذكار مطلقة. هناك القسم الثاني أذكار مقيدة، أذكار مقيدة كأذكار الصلوات وأذكار الحج وأذكار الأكل والشرب وأذكار النوم وأذكار الصباح والمساء وأذكار الركوب وأذكار السفر وغيرها من الأذكار التي تقال عند حال معينة أو في مكان معين أو في وقت معين. وهذا القسم سيأتي إن شاء الله، هذا القسم الثاني بالأذكار المقيد سيأتي الكلام عنه إن شاء الله بإيضاح صياغه. نذكر لك كيف الصياغ الواردة في أذكار مثلا النوم، أذكار الصلاة، أذكار الركوع، أذكار كذا إلى آخره إن شاء الله. مسألة، هل لابد من حضور القلب عند الذكر وأن تذكر الله عز وجل، هل لابد أن يكون قلبك حاضرا؟ هذا الأمر مهم جدا للرجال وللنساء. للرجال لأنه يقول أنا أريد أن أذكر الله أحيانا في السيارة مثلا ولكن مشغول، أو أني أريد أن أذكر الله وأنا أرتب مكتبي مثلا، أو وأنا في العمل أكتب معاملات، أريد أن يتكلم لساني، يجري لساني بالذكر، لكن أعرف أني لا أفقه ما أقول، لا قلبي ليس حاضرا أعرف ما أقول، لكن لساني يعني منطلق سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كذلك المرأة تقول أنا أشتغل في البيت، الشغل في البيت أحيانا يحتاج إلى إشغال للذهن، تطبخ، تكنس، تغسل، تكوي، تفعل ما تفعل في البيت، تريد أن تذكر الله عز وجل، هل نقول لابد من حضور القلب لهذا الذكر؟ نقول أيها الإخوة والأخوات، الذكر بالقلب واللسان معا أفضل من الذكر بالقلب وحده، والذكر بالقلب وحده أفضل من الذكر باللسان وحده، هكذا رتبها ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا نقول يجوز أن تذكر الله ولو كان قلبك ساهيا مشغولا، كما قلت لكم كان تقود سيارة، تعمل عملا يدويا، تطبخين، تقومين بكي الملابس، بأي عمل من الأعمال، في المدرسة، في الحلقة، في أي مكان، يستطيع الإنسان أن يجري لسانه لهذه الأذكار. سؤال، أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الذكر؟ أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الذكر؟ نقول قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق، أفضل من الذكر المطلق، يعني كل الإنسان فتح المصحف أو يحفظ من أو يقرأ عن ظهر قلب ويقرأ قرآن أفضل من أن يجلس يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا. يقرأ قرآن أفضل من الذكر المطلق. الذكر المطلق أفضل من الدعاء، لكن الذكر المقيد، الذكر المقيد أفضل من قراءة القرآن في الحالة التي قيد فيها. كيف؟ إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، الأفضل أن تقطع قراءة القرآن، صح ولا لا؟ الأفضل أن تقطع قراءة القرآن وتردد مع المؤذن، الترداد مع المؤذن هذا ماذا يصنف؟ ذكر مقيد. إذا الآن أنت قطعت قراءة القرآن فأصبح ذكر مقيد أفضل من قراءة القرآن في هذه في هذه الحالة. مثال آخر، مثال آخر، التكبير قبل صلاة العيد، التكبير قبل صلاة العيد. الآن والجماعة المصلون ينتظرون الإمام لكي يأتي لصلاة العيد، بعد من في وقت انتظارهم يسأل هل أفضل أن أقرأ القرآن الآن أو أن أكبر؟ نقول التكبير هنا أفضل، أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لأن هذا التكبير مقيد بحالة معينة. وخذها قاعدة، أي شيء مقيد بحالة معينة يكون في هذه الحالة هو أفضل من غيره شيء مطلق. بل ليس فقط مجرد أفضل، بل أحيانا تكون هناك أذكار مقيدة في شيء معين يحرم أن تقرأ القرآن. كيف؟ في الركوع والسجود، في الركوع والسجود نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود، لأن يعني الآن هذا الركوع له أذكار مقيدة تذكر في هذا الموضع. فهذا الذي يدلنا على أن نقول بأن الذكر المقيد في الحالة التي قيد فيها أفضل من قراءة القرآن في تلك الحالة. عندنا مسألة أيضا مهمة جدا، الزيادة على الذكر الوارد، الزيادة على الذكر الوارد. الزيادة إما أن تكون زيادة في الألفاظ، إما أن تكون زيادة في الألفاظ أو تكون زيادة في العدد، إما أن تكون زيادة في الألفاظ أو تكون زيادة في العدد. الأصل عدم جواز الزيادة على الذكر الوارد، هذا الأصل، عدم جواز الزيادة على الذكر الوارد ما لم يرد دليل يجيز الزيادة. مثلا لا يجوز أن تزيد على ألفاظ الأذان، فلا نقول مثلا أثناء الأذان ما نقول حي على خير العمل. الصلاة خير العمل ولا لا؟ هي خير العمل، لكننا نقول لا يجوز أن تقول مثل هذا الكلام. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الذكر عبادة، والعبادة لا يقوم بها الإنسان ولا تشرع إلا بدليل. فالذي يقول حي على خير العمل نقول هذا الدليل على جواز هذه الزيادة. مثال آخر، التشهد، التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، لو واحد يريد أن يزيد نجيز له ذلك؟ لا، ما نجيز له ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعض الناس يقول ولا معبود سواك، ولا معبود سواك، هذا لفظ زائد معناه جيد، لكن هل يجوز لنا أن نذكره؟ لا، هكذا جاءت الألفاظ. لكن إذا ورد دليل يجيز الزيادة فالزيادة حينئذ جائزة. مثال ألفاظ التلبية، ورد أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في البخاري ومسلم، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر ولا لا ذكر؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وهو يقول لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل. وهذا عند الله بعضهم كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، بعضهم يقول كان يقول يعني كما سيأتي إن شاء الله في أذكار الحج يذكرون، المهم يذكرون تلبيات أخرى غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم. الراوي للحديث ذكر أنه لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل الآن على جواز أن تلبي أي تلبية، أي تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبي لبيك وسعديك والخير بين يديك، تلبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك اللهم ربي لبيك، تلبي كما تشاء. ورد أنه يجوز ما دام المقصد التلبية. عندنا دليل آخر في البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ في بعض الروايات قال أرمنا القوم سكتوا خافوا. قال من المتكلم؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل أنا يا رسول الله. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يتسابقون أيهم أكثرها أول. فهنا زيادة، الرجل زاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على حاله الزيادة. كذلك لو أنك زدت في الركوع سبحان ربي العظيم، هذه هي الواردة سبحان ربي العظيم. نعم طيب، لو طبعا وارد أشياء أخرى ستأتي إن شاء الله في موضعها. لو أن إنسانا قال سبحان الجبار سبحان القدوس سبحان العزيز الحكيم سبحانك ربي سبحان من تسبح له السماوات السبع والأراضين وهكذا، هل نقول له أنت ابتدعت؟ لا. لماذا؟ جاء بشيء جديد، ما يعد هذا بدعة؟ لا، لأنه داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فالركوع للتسبيح، تسبيح التعظيم. إذن الزيادات هذه التي نقول الأصل عدم الزيادة، لكن إذا ورد دليل على جواز الزيادة فإن الزيادة تكون جائزة. هذا الدليل إما أن يكون دليل نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بزيادات معينة، أو أن يكون هذه الزيادة داخلة تحت أصل معين مثل ما قلت لكم أن الركوع تعظم فيه الرب. هذه الزيادات أيها الإخوة مقيدة بقيود. القيد الأول أن تكون الزيادة صحيحة المعنى لا تستلزم نقصا بوجه من الوجوه، تكون صحيحة المعنى لا تستلزم نقص، لا فيها تنقص لله عز وجل. القيد الثاني أن تكون الزيادة بمعنى ما ورد فيما يقترح من عنده بعيد، لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك بمعنى التلبية، لو تقول لبيك لبيك اللهم ربي بمعنى التلبية، سبحان ربي العظيم تقول سبحان العزيز الحكيم سبحان الجبار بمعنى التسبيح، لكن أن تأتي بشيء آخر وتقول يجوز الزيادة، لا، أن تكون بمعنى ما ورد. القيد الثالث أن تكون مما يليق، أن تكون مما يليق. هذه الزيادة أو خلاصة الكلام عن الزيادة على الذكر الوارد. تلاحظون أن هذه زيادة إيش؟ زيادة ألفاظ، زيادة صفة. النوع الثاني من الزيادة، الزيادة على عدد الذكر، الزيادة على عدد الذكر. إذا قال الشارع يسبح 100 مرة مثلا، أو قال التسبيح هذا 33 أو قال كذا، هل يجوز أن نزيد عليه أو لا؟ إذا حدد الشارع عددا معينا للذكر ورتب على هذا العدد ثوابا فإنه يقتصر على هذا العدد. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية يعلمها الله، قد تفوت هذه الحكمة وهذه الخاصية بمجاوزة ذلك العدد، كما في فتح الباري المجلد الثاني 330. لماذا حدد الشارع التسبيح بعد الصلاة مثلا ب33؟ لماذا قال تسبح سبحان، تقول سبحان الله 33؟ لماذا لم يقل 35؟ لماذا لم يقل 37؟ لماذا لم يقل 40؟ حدد 33، إذا تقيد ب33. لماذا نزيد على هذا العدد؟ لكن أيضا لابد أن نفهم شيء آخر. يأتي واحد يقول طيب هل معنى هذا إنه خلاص أنا ما أسبح إلا 33؟ نقول نعم. يقول أنا أريد أن أسبح أكثر. نقول عندما تنتهي من الصلاة مثلا أذكار الصلاة سبحت 33 وحمدت 33 وإلى آخر الأذكار كما تعرفون، إذا انتهيت تريد زيادة، هذه الزيادة تكون نيتها على أنها ذكر مطلق لا على أنها تابعة لذكر الصلاة. قد يكون هناك أذكار حدد لها الشارع عدد، لكن استحب الشارع أن يزيد الإنسان عليها، لم يمنعه ولم يسكت، بل استحب أن يزاد عليها. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ أيوة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ألم يقل 100 مرة؟ طيب في آخر الحديث قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. معناه يجوز أن نعمل، يجوز أن نعمل أكثر من ذلك. إذن أيها الإخوة، الزيادة على العدد إذا كان العدد معين يراد بذاته فهذا الأولى أن نقتصر على هذا العدد. أما إذا كان، طبعا كل هذا الكلام أيها الإخوة في التسبيح أو في الأذكار، عفوا في الأذكار المقيدة. أما إذا كان ليس هناك عدد معين أو هناك عدد معين لكن الشارع سمح لأن نتجاوزه مثل لا إله إلا الله ولا شريك له إلى آخره، فهذا يجوز لنا أن نتجاوز هذا العدد. فوائد الذكر. ابن القيم في الوابل الطيب يقول وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، ثم سرد لك مجموعة من الفوائد الكثيرة جدا، مع أنه يعني لم يذكر تقريبا إلا 73 فائدة للذكر. قال إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، يطرد عنك الشيطان. لماذا؟ لأننا كما قلنا قبل قليل أن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر ابن آدم ربه خلف الشيطان تراجع. الفائدة الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل. الفائدة الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. إذا عندك هم أو غم أو عندك هم وغم عليك بذكر الله عز وجل. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور. الخامسة يقوي القلب والبدن. السادسة ينور الوجه والقلب. السابعة يجلب الرزق. الثامنة يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. الآن بعض الناس حتى وهو أصغر منك سنا عندما تراه تهابه، له هيبة، له هيبة، قد يكون هيبته هذه اكتسبها من ذكره لله عز وجل. التاسعة أنه يورث المحبة و سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره. العاشرة يورث المراقبة، لأنك دائم تذكر الله عز وجل فيورث كذلك المراقبة حتى يدخلك في باب الإحسان فتعبد الله عز وجل كأنك تراه. أما الغافل عن الذكر فلا سبيل له إلى مقام الإحسان. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إلى الله بذكره أورثه ذلك رجوع بقلبه إليه. إذا كنت كل ما غفلت كل ما تذكرت قلت لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أستغفر الله، هذا بالذكر حتى لو كان لسانيا فقط، فإنه يورث كذلك أن يكون هناك رجوع للقلب إلى الله عز وجل وإنابة. الثانية عشرة أنه يورث القرب من الله، فعلى قدر ذكرك لله يكون قربك منه، وعلى قدر غفلتك يكون بعدك منه. الثالثة عشرة أنه يفتح لك بابا عظيما من المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة أنه يورث الهيبة لربه عز وجل، يعني أنت تهاب الله، وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله عز وجل. الخامسة عشرة أنه يورثه ذكر الله عز وجل له، يعني الله عز وجل أنت يعني تذكر الله فإن الله سيذكرك كما قال عز وجل فاذكروني أذكركم. يقول ابن القيم ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب، يورث حياة القلب. يقول ابن القيم وقد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حل بينه وبين قوته. لا، الذكر يورث أو يكون قوتا للقلب والروح، تقتات منه، يعني تأتي القوت الطعام كأنها تطعم منه، كما أن الجسد إذا لم يأكل فإنه يضعف، فكذلك القلب إذا لم يذكر الله عز وجل الإنسان فإنه يضعف. يقول ابن القيم وحاضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من ذلك. يقول هذه غدوتي، يعني هذه فطوري، لو لم أفطر ما أستطيع أتحرك. وقال لي مرة، يقول ابن القيم وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. الثامنة عشرة من الفوائد أنه يورث جلاء القلب من صداع، وكل صدى صدى القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه يكون بالذكر والتوبة والاستغفار. التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئة. العشرون يزيل الوحشة بينك وبين ربك، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. وأنتم ترون أيها الإخوة نسأل الله العافية، الغافلون والغافلات عن الذكر بينهم وبين الله وحشة. بل حتى لو أتيت إلى إنسان من هؤلاء الغافلين نسأل الله عز وجل الثبات، إلى واحد من هؤلاء الغافلين، أو إلى أتيت إلى واحدة من تلك الغافلات وقلت له يا أخي لماذا لا تدعو الله أن يهديك، رفض أن يدعو الله أن يهديه، يرفض هذا، وحشة بينه وبين ربه عز وجل. ولماذا يقوم بعض الناس بالانتحار نسأل الله العافية والثبات على دينه؟ وحشة بينه وبين الله. لو نور قلبه بذكر الله، لو نور قلبه بذكر الله لما أقدم على مثل ما يقدم عليه وأصحاب المخدرات وأصحاب نسأل الله العافية المسكرات وغيرها من مثل هؤلاء نسأل الله العافية. الحادية والعشرون من فوائد الذكر أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة، يعني الأشياء التي يذكرها الإنسان من تحميد لله وتمجيد لله، هذه الأذكار تذكره عند الشدة. يقول روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الكلام هذا لابن القيم، أن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، يعني لهن دوي كدوي يذكرن بصاحبهن، فلان عندما تأتي شدة يقول لا فلان كان يذكر الله كثيرا. يقول أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكره به. الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله إذا أصابته الشدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب يا رب، صوت معروف من عبد معروف، يعني الملائكة تشفع له عند الله تتوسط له، يا رب صوت معروف من عبد معروف. وأما الغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعا الله وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر لا نعرفه. الثالثة والعشرون أنه ينجي من عذاب الله تعالى، ينجي من عذاب الله تعالى كما قال معاذ رضي الله عنه في الأثر السابق، ويروى مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلنا ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. الرابعة والعشرون من الفوائد أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحصوف الملائكة بالذاكر كما قلنا في الحديث الذي قبل قليل. الخامسة والعشرون من فوائد الذكر أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. اللسان سيتكلم، العبد لابد أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها،
ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بأن يكثر من ذكر الله عز وجل. السادسة والعشرون من الفوائد أن مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، وأما مجالس اللغو والغفلة فهي مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة.
الفائدة الثامنة والعشرون من فوائد الذكر، السابع والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو الجليس المبارك أينما كان. وأما الغافل واللاغي فإنه يشقى بلغوه ويشقي به جليسه. الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، لأنكم كما ورد في الحديث كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه عز وجل يكون عليه حسرة يوم القيامة، فإذا ذكر الله عز وجل أمن من هذه الحسرة. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله عز وجل للعبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، هذا الذاكر يستظل بظل عرش الله عز وجل. سبعة لظلهم الله في ظله، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الثلاثون أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، في الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحادية والثلاثون من الفوائد أنه أيسر العبادات، أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف الحركات، أخف حركات الجوارح وأيسرها. لو تحرك عضو من الأعضاء في اليوم والليلة كثر ما يتعلق مقدار ما يتحرك اللسان لما استطاع. اللسان عضو لا يتعب، اللسان لا يتعب. لو حركت يدك أو رجلك أو أي جزء من أجزاء جسمك لو حركته حركات متتالية لا تستطيع أن تحركه مقدار كبير من الوقت، لكن اللسان لو تحركه طول اليوم لم تتعب. تتعب أجزاء أخرى، تتعب العضلات مثلا القفص الصدري لتحرك الرئتين، تتعب الحنك، يتعب أي شيء آخر، لكن اللسان لا يتعب. الثانية والثلاثون أنه غراس الجنة، كما سمعتم قبل قليل في حديث الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له إبراهيم عليه السلام يا محمد أقري أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الثالثة والثلاثون من الفوائد أن العطاء والفضل الذي رتب على الذكر لم يرتب على غيره من الأعمال. تلاحظ بأذكار قليلة تحصل على فضل عظيم جدا من الله عز وجل. الرابعة والثلاثون أن دوام ذكر الرب عز وجل يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. إذا ذكرت الله وأدمت ذكر الله عز وجل فإن هذا يوجب لك الأمان من نسيان الله عز وجل، كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الخامسة والثلاثون أن الذكر يكون يسيرا على العبد في أي وقت وفي أي زمان، في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وفي حال سقمه وفي حال نعيمه وفي حال لذته. ليس شيء يعم الأوقات جميعا مثل هذه العبادة. ليس شيئا يعم جميع الأوقات. هل في وقت نهي عن الذكر؟ ما في وقت نهي عن الذكر. نعم في حالات مثل دخول الخلاء كذا نعم، لكن هل هناك وقت معين لا تذكر الله عندما تكون الشمس مثلا في كبد السماء؟ أبدا. في أوقات نهي عن الصلاة لكن ما في أوقات نهي عن الذكر. فالذكر ممكن تذكر الله عز وجل وأنت غير طاهر كما قلنا سابقا، ممكن تذكر الله عز وجل وأنت نائم مضطجع، وأنت تسير وأنت تمشي وأنت تجري وأنت تجلس وأنت تعمل، في كل وقت وفي كل حين تستطيع أن تذكر الله عز وجل. 36 أن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده في يوم القيامة يسعى بين يديه على الصراط. مس نارة القلوب والقبور بمثل ذكر الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. 37 الذكر رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية. من فتح له في الذكر فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. 38 في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. إذا صار شعار القلب بحيث إذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون الذاكر هو ذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له، يعني القلب هو الذي يذكر الله واللسان تبع لهذا القلب، فهذا هو الذكر الذي يبعد الفاقة عن الإنسان ويسد خلة القلب، يكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. أما إن كان غافلا عن ذكر الله فهو فقير مع كثرة ماله، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. 39 الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع ويقرب البعيد ويبعد القريب، يجمع ما تفرق على القلب على العبد من قلبه وإرادته وهمومه، والعذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها. 40 الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته. 41 الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال. 42 الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. الله معك، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة. 43 أن الذكر يعدل عتق الرقاب ويعدل نفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، يعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. 44 الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. و ذكر البيهقي عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: ربي قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: أذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، وإذا نسيتني فقد كفرتني. 45 أن أكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه ربا بذكر الله عز وجل. 46 أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا الذكر. إذا أنت تريد أن تداوي قسوة قلبك فداوه بذكر الله عز وجل، كما قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. 47 أن الذكر شفاء للقلب ودواء له، والغفلة مرض للقلب. القلوب المريضة شفاؤها ودواؤها يكون في ذكر الله عز وجل. 48 أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداة الله، فإن العبد لا يزال يذكر الله حتى يحبه الله ويواليه. التاسع والأربعون، الذكر يستجلب النعم، يستجلب النعم ويدفع النخب. الخمسون، الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر. ألا تريد أن يصلي الله عليك وملائكته؟ ألا تريد أن يصلي عليك الله وملائكته؟ أفلح كل الفلاح من صلى عليه الله والملائكة. اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الحادية والخمسون، من شاء أن يسكن روضة من رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. الثانية والخمسون، مجالس الذكر هي مجالس الملائكة كما جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الثالثة والخمسون، أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما قلنا قبل قليل في الحديث، أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الرابعة والخمسون، أن من أكثر الذكر دخل الجنة وهو يضحك كما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال فيهم رغبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. الخامسة والخمسون، جميع الأعمال الصالحة شرعت من أجل ذكر الله عز وجل. السادسة والخمسون، أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا فيه. يعني مثلا أفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل، أفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، وهكذا. السابعة والخمسون، أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية. جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول قال أي أنهم قالوا يا رسول الله، جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور العظيمة. قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا، وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال، ما عندنا مال ننفق. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. سيأتي إن شاء الله هذا. الشاهد أنه جعل الذكر بديلا عن الإنفاق في سبيل الله. الثامنة والخمسون، أن ذكر الله عز وجل من أكثر العون على طاعته سبحانه. إذا تريد يعينك الله على طاعته، يعينك على قيام الليل، على صيام النافلة، على قراءة القرآن، أكثر من الذكر. التاسعة والخمسون، أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق. الستون، ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن. ليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع له من ذكر الله عز وجل. الحادية والستون، الذكر، انتبهوا وانتبهنا أيها الأخوات، الذكر يعطي الذاكر قوة في البدن حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يظن أنه يفعل بدونه. يقول ابن القيم: شاهدت ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، كان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناس في أسبوع وأكثر. يقول: وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. يقول: كل هذا من أثر الفكر. لكن عندنا شيء أكثر من هذا، دليل أكثر من هذا، أن الذكر يعطي للجسد قوة. تعرفون ما هذا الحديث؟ في حديث يبين لنا أن الذكر يعطي للجسد قوة. ها؟ حديث فاطمة رضي الله عنها عندما جاء تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادم، أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح إذا أخذ مضيعكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فهو خير لكما من خادم. فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لم تجده، لكن جاءته تطلب خادم. لماذا؟ لأنها اشتكت من ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، تعبت. ومع ذلك بدل من يعطيها خادم يقول: سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34. يقول العلماء أن هذا الحديث، هذا الذكر إذا قاله الإنسان عندما يريد أن ينام له تأثير عجيب في قوة البدن من الغد. جربوا عندما تريدين أن تنامي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. جرب لترى ماذا سيكون حالك من الغد. الثانية والستون: عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، أسبقهم الذاكرون لله عز وجل. الثالثة والستون: الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده. الرابعة والستون: دور الجنة تبنى بالذكر. الخامسة والستون: الذكر سد بين العبد وبين جهنم. السادسة والستون: الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. السابعة والستون: الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. اسمع لهذا الأثر العجيب. يقول ابن مسعود: إن الجبل لينادي باسمه، يعني ينادي الجبل الآخر باسمه: أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. قال عوف بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضا: يا جارتاه، أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق كما ذكرنا سابقا. التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، يعني الذي يذكر الله عز وجل ويكثر من الذكر يتلذذ، يحصل على لذة لا يحصل عليها أحد غيره. السبعون: أنه يكفي الوجه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة. الحادية والسبعون: أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، يعني إذا ذكرت الله عز وجل أكثر من الذكر سيشهد لك البحر الذي ذكرت الله عنده، وسيشهد لك الجبل، وستشهد لك السيارة، وسيشهد لك كل شيء ذكرت الله عنده، سيأتي يوم القيامة يشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو، وقد ذكرنا ذلك. الثالثة والسبعون: أن الذكر سبب لتفريق جمع الشياطين التي تحوط بالإنسان. الرابعة والسبعون: أنه يجعل الدعاء مستجابا، كما ذكرنا قبل قليل في الأثر أن الملائكة تقول صوت معروف من عبد معروف تشفع لهذا الإنسان عند الله عز وجل. هذه يعني بعض فوائد الذكر التي ذكرها ابن القيم في كتابه الوابل الطيب. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في المحاضرة والدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.